بسوق بايزيد في 1001 نوع من البهارات، أنواع مختلفة من الأعشاب وأنواع مختلفة من شاي الأعشاب مثل الزهورات والإهلامور بيسموها بالتركي وهي القصص. وفي كمان كتير خلطات أعشاب صحية وكبسولات الأعشاب.
عنب بلدي بودكاست.
يا مرحبا مستمعينا بيوم جديد وحلقة جديدة من سميت وشاي، معكم أنا مهدي
وأنا نايا. كعادتنا أجيناكم اليوم بموضوع جديد عن اسطنبول وعاداتها وكل شي بتحتاجوا تعرفوه سواء كنتم مقيمين هون أو جايين تعملوا سياحة.
اليوم موضوعنا لمحبي التسوق وخاصة السياح. حكينا بحلقة سابقة عن معنى كلمة بازار باللغة التركية وقلنا أنه هي بتعني سوق بالعربي، وحكينا كمان عن أسواق الخضروات التقليدية اللي بتنتشر بجميع أنحاء اسطنبول. أما اليوم فرح نحكي عن البازارات الكبيرة أو الأسواق المشهورة باسطنبول، ويلي أقدم سوق شعبي فيها هو سوق بايزيد المسقوف. هذا السوق هو وجهة أساسية لكل السياح، وهو سوق أثري جميل جدا وبيعود تاريخه لعام 1456، وحاليا هو أكبر سوق مسقوف بالعالم.
سوق بايزيد الكبير بيتألف من 61 شارع مسقوف وأكثر من 4000 محل، وبيجذب ما بين 250 ألف ل 400 ألف زائر باليوم. بعام 2014 تم تصنيف سوق بايزيد المسقوف بالسوق رقم 1 كأكثر منطقة سياحية زيارة، لأنه عدد زواره وصل ل 91 مليون و 250 ألف زائر سنوياً. يا مهدي
يا محمد أكثر من النمل.
وبنوصف هذا السوق كمان بأنه هو أول مجمع تسوقي بالعالم، يعني أول مركز كتير كبير للتسوق بالعالم. سوق بايزيد المسقوف موجود داخل مدينة اسطنبول القديمة بمنطقة الفاتح، أو مثل ما بنقلها بالتركي فاتح مهلسة. ممكن نوصل له بكل سهولة من عدة مناطق عبر الترام، واسم المحطة بيكون بايزيد كابل تشارشة، بايزيد كابل تشارشة. في كمان مجموعة خطوط باص ممكن توصل لعنده أو تمر من قدامه.
بلش تصميم مركز سوق بايزيد بين عام 1455 و 1456 بعد مدة قصيرة من فتح العثمانيين للقسطنطينية، وكان جزء من حملة لوضع قواعد للمدينة وتمكين الوجود العثماني فيها. بهذاك الوقت نايا بنى السلطان محمد الفاتح صرح مخصص للتجار القماش والملابس، إضافة للمجوهرات اللي كان موقعه جنب قصر الحكم في الأسطنطينية.
حلو، فكرة كتير حلوة أنه أول ما تستقر المدينة دغري تفتح سوق.
ويلي كان أول قصر بيبني السلاطين وقتها ومعروف باسم إسكي سراي، يعني القصر القديم. كان اسم السوق بالماضي جواهر بيدستان، وكلمة بيدستان هي كلمة أذرية معناها الملابس، وجواهر يعني المجوهرات،
نفسها بالعربي صحيح.
تماماً.
بس مهدي في رمز على البوابة الشرقية لسوق بايزيد المسقوف والمعروف حالياً بكيوم جولار كابسة. هذا الرمز هو عبارة عن نسر، وتحديداً نسر الكومينيان، يلي هو رمز لعائلة اسمها عائلة الكومينيان، عائلة بيزنطية يونانية نبيلة وثرية. هاي العائلة حكمت الإمبراطورية البيزنطية من عام 1081 حتى عام 1185، وهذا الرمز خلى العلماء يتوقعوا أنه السوق يمكن يكون أساسه أو مركزه هو صرح بيزنطي.
وكمان قريب من سوق بيدستان اللي هو حارة من حارات سوق بايزيد المسقوف حاليا، كان في سوق معروف باسم إسير بازر، وبالعربي سوق العبيد. على فكرة نايا أسير يعني أسير نفسه بالعربي،
صح؟ الأسير أو المسجون بالعربي.
تماما. كان سوق نشط جدا أيام الإمبراطورية العثمانية والبيزنطية، وكمان كان في سوق المستعمل أو سوق الاستخدام الثاني مثل ما بنقول بالتركي بيت بازاري. امتدت الأسواق بهذاك الوقت حتى وصلت لمنطقة الخليج الذهبي، ومن إلى هليج بالتركي، ويلي كان يعتبر كمنطقة سوق أساسي وقتها. وكان في حارة مخصصة لسوق الكتب صحاف بازرة، لكن لاحقا انتقل هذا القسم من سوق بايزيد الكبير لمنطقة قريبة بالسليمانية بعد الزلزال اللي صار باسطنبول عام 1894. وعلى شمال المبنى الأساسي لسوق بايزيد كان في سوق مسقوف تاني بناه السلطان محمد الفاتح، وكان معروف بسوق صندل بيدستان. وبعد بناء هذا السوق تم نقل تجارة الملابس والقماش له، وصار سوق بايزيد بيعتني بتجارة المنتجات الكتير غالي. يعني هيك السميني مثل ما بيقولوا. حسب ما قال الرحال الفرنسي بيير غريس اللي كان مشهور بالقرن السادس عشر، أنه بالبداية كان السوقين منفصلين عن بعضهم، بس بسبب الموقع التجاري الممتاز لإسطنبول بهذاك الوقت كتير من البحارة بنوا محلاتهم ووزعوا بضاعهم بين السوقين وحواليهم وشكلوا سوق بايزيد الكبيرة.
هلأ ببداية القرن السابع عشر استكمل البازار الكبير شكله النهائي، والامتداد الهائل للدولة العثمانية بثلاث قارات وسيطرتها الكاملة على اتصالات الطرق بين آسيا وأوروبا خلى البازار والخانات المحيطة فيه مركز لتجارة البحر الأبيض المتوسط وقتها. وحسب ما دون العديد من المسافرين الأوروبيين قديما أنه بهداك الوقت ولغاية النصف الأول من القرن التاسع عشر كان السوق ماله شبيه بكل أوروبا، لأنه البضاعة اللي كانت تتواجد فيه كانت متنوعة ومتوفرة بشكل كبير وبجودة عالية. الرحال القدماء يلي دونوا رحلتهم لسوق بايزيد قالوا كمان إنه البازار الكبير كان له مخطط مربع مع طريقين رئيسيين متعامدين بيتقاطعوا بالنص، وطريق ثالث بيمتد على طول المحيط الخارجي. بالبازار قديماً كان في 67 طريق، كل طريق منا بيحمل اسم بياعين سلعة معينة، مثلا الورد هو تشيتشيك وبنحط له جي فبتصير بائع الورد تشيتشيك جي، فكان الطريق أو الحارة اسمها تشيتشيك جيلار مثلا أنه بائع الورد. وكان في عدة ساحات تستخدم للصلاة اليومية وخمس مساجد وسبع نوافير و18 بوابة بتفتح كل يوم الصبح وبتسكر المساء. ومن هون يا مهدي إجا الاسم الحالي للسوق واللي هو سوق المسؤوف أو المغلق، وبالتركي بنقله كابل تشارشا. وبعام 1638 قدم المسافر التركي أولياء تشلبي أهم وصف تاريخي للبازار وعاداته، وقال أنه عدد المحلات التجارية كان 3000 محل بالإضافة ل 300 محل بالخانات يلي حوالين السوق، وكان في مخازن من طابقين أو ثلاثة متوزعة حوالي السوق لتتخزن فيها البضاعة وتكون مركز استراحة ونوم للتجار إذا احتاجوا. وحسب وصفه ما كان السوق مغطى بهديك الفترة.
بس والله أنا كتير بزعل على سوق بايزيد، لأنه هيك كتير تعرض لحرائق وزلازل، وكان آخرها حريق كبير عام 1701، وهي الحادثة خلت الصدر الأعظم بهداك الوقت يعيد بناء أجزاء كتير كبيرة من السوق. وبعام 1738 قدم شخص اسمه كزلار آغاسي نافورة لتنحط بالسوق، لساتها لهلا موجودة على فكرة، وهي قريبة من ميرغان كابي. كزلار آغاسي هو لقب يطلق على الشخص المسؤول عن جناح الحرملك أو الجناح النسائي بالقصر.
للأسف يا مهدي الحريق ما كان آخر كارثة بتحل بالسوق. بعام 1894 كان في زلزال كتير قوي ضرب اسطنبول وألحق أذى كبير بسوق بيزيد المغلق. وبعد الكارثة أشرف وزير الأشغال العامة بوقتها محمود جلال الدين باشا على إصلاح البازار، وظلت التصليحات شغالة حتى عام 1898، ووقتها تم تقليص مساحة المجمع وشوي تصغير مساحات للبازار. وآخر عملية ترميم للسوق صارت عام 1980، يعني ما أنا من زمن كتير بعيد.
بعد ما حكينا عن تاريخ وماضي سوق بايزيد المسؤوف أو سوق الكبير، خلينا نحكي عن الحاضر. يعني سوق بايزيد هو عبارة عن حارات وخانات، وكل حارة مقسمة لنوع معين من الحرف والمنتجات مثل ما حكينا. هلأ شو هنن هاي الحرف وشو هنن المنتجات؟
سوق بايزيد هو مركز للتجار الأتراك الأصليين أو الكبار، خلينا نقول يعني تاجر كبير وله زمان بيشتغل بهذا الشيء. وكان التاجر بيتسمى بالتركي قديما تجار، أما هلأ فبيتسمى إصناف. فيك تقول مهدي إنه المركز الأساسي لمعظم الحرف هو سوق بايزيد. في عندك محلات العطارة أو البزورية، وبالتركي بنسميها أكتار. كلمة أكتار أصلها كلمة عقاقير العربية، وكانت هاي الكلمة تطلق على التجار يلي بيتاجروا بالأعشاب والمواد الحيوانية والمعدنية الطبيعية النية أو الخام، خلينا نقول يلي كانت تستخدم جميعا بالعقاقير والطب البديل بعصر الدولة العثمانية.
حلو.
هاي الحرفة يلي بلشت ببيع بعض الروائح والعطور والبهارات الغالية بالهند ودول الشرق خلال فترة الحكم العثماني كانت بتتركز بسوق البهارات بهداك الوقت، حتى أنه اسم سوق البهارات وقتها أجا من مصر، وتسمى السوق باسم سوق مصر لأنه أغلب البضاعة كانت تجي من هناك. هلأ هو سوق مصر هو فرع من قديما كان فرع من سوق بايزيد المغلق
تماماً.
لكن هلأ هن منفصلين
تماماً.
بسوق بايزيد بنلاقي 1001 نوع من البهارات.
هذا الواحد ليش؟
ما بعرف.
خلوا ألف خلاص
عشان التنوع.
طيب.
بسوق بايزيد في 1001 نوع من البهارات، أنواع مختلفة من الأعشاب وأنواع مختلفة من شاي الأعشاب مثل الزهورات والإهلامور بيسموها بالتركي وهي القصص. وفي كمان كتير خلطات أعشاب صحية وكبسولات الأعشاب مثل مثلاً أدوية طب بديل مصنوعة من الأعشاب.
حلو.
باليوم اللي افتتح فيه البازار عام 1664 صار هذا السوق رسمياً سوق البهارات الخاص بالمدينة، وكان يعتبر وقتها مستودع الأدوية العثماني ومركز تسوق رئيسي للبهارات والأعشاب والقهوة والدواء. وبوقتنا الحالي الكثير من محلات العطارة بلشت تبيع أنواع مختلفة من الصابون والزيوت العطرية وزيوت المساج بالإضافة للأعشاب وحلويات الحلقوم أو بالتركي بنسميها لكم نحن التركية، كمان هي ممكن إلا بالعربي راحة، إضافة للمكسرات اللي بنقلها بالتركي كورو يمش، يعني شوي اختلفت البضاعة اللي كان يبيع العطار بين قديم وهلأ.
تماما. وفي كمان محلات الأنتيكة، وما أدراك ما الأنتيكة يعني.
الله أنا أروح يعني على الأنتيكة.
الأنتيكة ثم الأنتيكة ثم الأنتيكة، والكلمة هي نفسها بالتركي أنتيك. ما بعرف ليش بيروحوا هيك حرف. سوق بيزيد المسقوف هو أول ما يخطر على بالنا وقت منحكي عن المنتجات الغالية. هذا السوق يلي بيجذب عدد كبير من محبي الأنتيكة من داخل وخارج تركيا يعتبر بوابة للقاء التاريخ في اسطنبول. بسوق بيزيد المسقوف منلاقي أنتيكة من جميع الأشكال والأحجام والحقب التاريخية، وخاصة الأحجار اللي كتير غالية مثل العقيق وغيرها. كمان فينا نلاقي قطع أثرية قديمة وخاصة في حارة تسمى إتش باديستان أو السوق الداخلي باللغة التركية. بتركيا عموما نايا في وفرة بالآثار وخاصة الآثار الإسلامية اللي خلفتها الدولة العثمانية. أما عن المجوهرات القديمة والأحجار الثمينة منلاقي أغلبها بمحلات الأنتيكة الموجودة بحارة سوق المجوهرات أو ما يسمى بالتركية جواهر باديستان.
صحيح بتركيا في وفرة كتير كبيرة بالآثار، بس أي شيء بيلتقى سواء أنتيكة أو آثار، أي شيء بيلتقى عمره أقدم من 100 سنة هذا طبعا لازم صاحب المحل يخبر فيه الدولة ويعرض بالمتحف الوطني.
تماما.
في عنا كمان محلات الأحذية وخاصة المصنوعة يدويا، واسم المحل يلي بيبيع أحذية بالتركي أياكا بجلك. اشتهر الأتراك بمنطقة وسط آسيا بكونهم أشهر من بيصنع الملابس الصوفية والجلدية، واشتهروا كمان بصناعة الأحذية طويلة الساق والصنادل بالمناطق الحارة. بعهد الدولة السلجوقية تطورت صناعة الأحذية وتطورت أشكالها لحتى تلبي الاحتياجات المختلفة للجيش، الحكام والمزارعين والشعب عامة، وكان اسم كواف يطلق على بائع الأحذية وبعدين صار يطلق على صانعي الأحذية كمان. بالعهد العثماني اختلفت أشكال الأحذية تبعاً للطبقة الاجتماعية وللعمل يلي بيشتغله الشخص، بس بالغالب كان الشعب عامة بفضل الأحذية الجلدية الناعمة، في منا كان إلى كعب وفي منا بدون كعب. وتطورت هاي الصناعة بمناطق مثل اسطنبول، بورصة وإدرنة. وحتى القرن 19 كانت صناعة الأحذية بتركيا بتتم أكملها بشكل يدوي من الألف للياء.
منلاقي بسوق بيزيد المسقوف العديد من الصناعات والحرف مثل صناعة الجلود والشنات الجلدية الأصلية وغيرها. كمان في صناعة النحاس وحتى الاعتناء فيه وتبييضه مثل ما كان يقال قديما. بالمناسبة نايا، قديما كانت أدوات المطبخ النحاسية تستخدم كتير، لكن وقت اللي بلشت الأدوات البلاستيكية تطلع وتنشير مثل السيليكون وغيره الناس توجهت للبلاستيك للأسف. ولكن حديثا وبعد الصحوة البيئية وألف الحمد لله يلي عم تنتشر بين العالم، خف استخدام البلاستيك كتير وصارت الناس ترجع تشتري أدوات نحاسية. وهذا خبر كتير منيح لأن الصناعة كانت بخطر والحرفيين اللي بيشتغلوا بالنحاس كانوا عم يعيشوا كتير أيام صعبة.
للأسف عصرنا الحالي رغم كتر ميزاته إلا أنه أسهم باندثار كتير من الصناعات اليدوية، خصوصاً أنه نحن بعصر سرعة واستهلاك هائل والصناعات اليدوية بتاخد وقت لحتى تتم. صناعة الجلديات اللي حكيت عنها يا مهدي بالتركي بنقلها دريجيلك، الدري هو الجلد، دريجيلك هي صناعة الجلديات، النحاس هو بكر وصناعة النحاس بصير اسمه بكرجيلك، الشناتي هي شنطة وصناعة الشناتي بصير اسمه شنطجيلك. كمان في صناعة ومنتجات مشهورة كتير ببيزيد وهي صناعة السجاد يلي بنقله هلا بالتركي. بيرجع أصل فن السجاد للعهد السلجوقي والأتراك القدماء يلي كانوا بيتوسطوا آسيا، وهن أول من طور فن النسيج يلي تطور مع تطور الحضارات واستمر بالانتشار لحتى وصل للعالم الإسلامي كله. يعتبر فن النسيج أحد أهم أنواع الفن التركي على مر التاريخ، وفي ببازار بيزيد جميع أحجام وأشكال السجاد التركي المصنوعة يدوياً وعبر الآلات.
وإذا تعبنا من المشي بسوق بيزيد الكبير منقدر نقعد ونستريح بأي مطعم أو كافيه متوفرين هناك.
والله هو بتعب لأنه كتير كبير.
أنه بتعب والله، أنا رايح له والله وكيلك 3 ساعات مشي على الرجلين.
بالذات إذا الواحد حابب يفوت بالدراخيش والحارات هيك ويكتشف كل شيء.
وفي كتير من الكافيهات اللي بتوفر لك الشاي التركي على الأول والقهوة التركية والحلويات وما أدراك ما الحلويات. وكمان المطاعم اللي هنيك بتوفر المأكولات التقليدية القديمة. بالمناسبة الكافيه هي نفسها كافيه بالتركي، والمطعم هو ريستوران مثل اللغة الإنجليزية بس بدون حرف التاء آخر الشيء. شكله اللي حاكي هاي الكلمة كان جوعان وأكل آخر حرف.
أكلوا حرف التاء.
وكمان في محلات للهدايا، شو كان اسمها نايا بالتركي؟
هدية لك أشياء لره.
مثل ما قالت نايا، هاي المحلات بتوفر هدايا مصنوعة يدويا وكمان مصنعة آليا، والمنتجات اللي بتكون متنوعة كتير، مثل مثلا لعبة الشطرنج بتلاقي عندك هيك مصنع يدويا، وأحجار بتلاقي أشكال الأحجار بشخصيات عثمانية قديمة لابسة لبس تقليدي، أو محاربين وسلطانات وهاي القصص. وبتلاقي كمان عاملين شطرنج حاطين مهدي مثلا الملك كمان. بتلاقي
مهدي
موجود.
بدي دور على الشطرنج اللي فيه مهدي.
وكمان بتلاقي قطع ملبسة فضة وذهب مثل طقوم الشاي والقهوة المشهورين طبعا، وكتير أشياء تانية.
صحيح، هدول بيعملون بيقولوا إنه مثل تقومة القهوة والشاي اللي كانوا ينحطوا قدام السلاطين.
يا عيني عليك، هدول هم
بتاخدوا هيك على البيت، بتتخيل حالك هيك شوي شي سلطان انت وآي.
بتذكروا أنا شربان فيهم كتير أيام وقت كنت سلطان. الله يرحمه ديك الأيام.
واحد من أهم الأقسام بالبازار هو قسم الفن التركي اليدوي القديم، ويلي اسمه تاريخي ترك السنطلر. بهذا القسم أو بهي الحارات بتواجد الحرفيين يلي بيشتغلوا بالأعمال والفنون اليدوية القديمة، مثل فن التذهيب ويلي بالتركي اسمه تذهيب. فن التذهيب هو فن التخطيط بالذهب، وإجت هي الكلمة من اللغة العربية طبعاً. ظهر هذا الفن كخطوة لإظهار القيمة الروحية العالية للنصوص والمخطوطات الدينية وخاصة الآيات القرآنية. هذا الفن هو عبارة عن خط خيوط من الذهب فوق أو حول الخط أو الكتابات المكتوبة بالحبر الأسود، وبتكون مكتوبة غالباً على قطع من الخشب. بهذا الفن بتم استخدام ألوان كتيرة مثل الأسود والذهبي غالباً، والبرتقالي والأخضر والأزرق والأصفر والكستنائي والأرجواني الموف يعني والزهري بدرجاته المختلفة. وخاصة لما بيرسموا الحرفيين ورد مهدي بيستخدموا ألوان كتيرة لحتى يعطوا رونق وجمال الألوان الطبيعية للورد. والتذهيب يلي بيتم بس بالذهب، يعني بس اللي بيكون مكتوب خط أسود بالحبر الأسود وفوقه باللون الذهبي أو الذهب بس، بينقل له هالكاري. والفنان يلي بيشتغل بالتذهيب بنقل له مزهب بالتركي، مزهب. أساس هذا الفن هو التناغم والنمطية. النمطية فيه بتخلق الزخارف، وبتكون الزخارف عبارة عن أشكال هندسية مرسومة بطريقة رياضية مدروسة كتير، وكل هاي الزخارف والخطوط ما نلعب فيها أو تم تغييرها بأي عصر، يعني هي نفسها من أول ما تم تشكيل هذا الفن لهلأ. ودائما الزخارف كمان فيه وبتكون كتير متماثلة، يعني فيه سيمتري كتير قوية. بعهد الدولة العثمانية كان لهذا الفن قيمة عالية كتير، لدرجة صار يستخدم بتزيين الوثائق الرسمية مثل المراسيم الرسمية وحتى جدران القصور، بالإضافة لتزيين كتير أعمال تانية مثل الصفحة الأولى من القرآن الكريم وتسمى بالتركي سر لوها، سر لوها، وآخر صفحة كمان من القرآن الكريم بتتسمى أو بنقلها بالتركي زهرية. كمان كان يتم هذا الفن على وثائق مثل الديوان، المراسيم التشريعية واللوحات وحتى المواثيق.
كمان في محلات وحرف تانية مثل الحلاقين بالتركي منقله بربر، ومحلات الذهب والمجوهرات
كيومجولوك فينا نقلهم أو بنقلهم مجوهرات،
ومحلات القماش
كوماشجلوك،
محلات العملة التقليدية
نوميزماتيك.
برافو عليك حافظتي.
وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا تشاركوا الحلقة مع كل يلي بتحبوهن وتعملوا لنا ريتينج وتشاركونا تعليقاتكم. فيكم تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود.
مستمعينا لا تنسوا تشاركونا بتجاربكم بتركيا وخاصة تجربتكم مع سوق بيازيد المسقوف، وبتقولوا لنا إذا تعبتوا ولا لا من المشي كمان.
وشو أكلتوا حلويات
كمان هناك؟ إيه. وإذا لقيتوا شطرنج الملك اللي أنا فيه كمان لا تنسوا تهدوني إياه، وشاركونا تجاربكم وأراءكم وتعليقاتكم على صفحات عين بلدي بودكاست على الفيسبوك إنستغرام وتويتر. كان معكم أنا مهدي
ونايا
من عين بلدي بودكاست.